الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، والذي يتضمن عددا من التقارير، أبرزها تقرير من بغداد حول العلاقة بين التفجيرات الأخيرة وجهود تشكيل الحكومة، وآخر من كربلاء حول علاقة البعثيين بتلك التفجيرات بحسب الحكومة المحلية. وعلى الصعيد التنموي، طالبت أمانة بغداد وزارة المالية بإطلاق الميزانية التكميلية لتنفيذ المشاريع الحيوية، وفي ناصرية هناك إقبال متزايد على شراء الورود والأشجار، كما سنتابع في نهاية الساعة إعادة للمجلة الثقافية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى إذاعة العراق الحر. محللون ومراقبون للشأن العراقي ربطوا بين أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد والمباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة. التفاصيل من غسان علي.
انتخابنا وكذبوا علينا وكل شيء ما اعطونا، حتى امان ما سوونا. ايوه تفجيرات هاي القايمه علينا على موسى. تفجيرات شنو يريد الحكومه؟ رح تفجر الحكومه، تفجر الموظف الفقير اللي عايش على خبزته.
في الوقت الذي يتوقع فيه ان ياخذ تشكيل الحكومه العراقيه المقبله وقتا طويلا، خاصه مع وجود العديد من التقاطعات والخلافات بين الكتل الفائزه في الانتخابات، تزداد مخاوف المواطن العراقي من احتمال ان يؤدي هذا التاخير الى تدهور في الاوضاع الامنيه التي شهدت خلال الاسبوع الحالي تصاعدا ملحوظا من خلال سلسله تفجيرات استهدفت المواطنين والهيئات الدبلوماسية والعمارات السكنية في عدد من مناطق العاصمة بغداد.
تشوفون الوضع شلونه؟ تعبان، وكل مدى يتأخر تصير بلبلة أكثر بالبلد. يعني شو وقت نرتاح؟ نريد نعرف يعني راسنا من رجلينا.
تركوا البلد وراحوا مسافرين خارج البلد ويدورون، يعني يدورون مناصب أو يدورون وساطات من الدول المجاورة.
أعمال العنف التي شهدتها بغداد خلال الأسبوع الحالي أعادت إلى الأذهان الأوضاع الأمنية المتردية التي سبقت تشكيل الحكومة العراقية في عام 2006 وما رافقها من أحداث كادت تجر البلاد إلى حرب طائفية. عدد من المواطنين طالبوا في أحاديث لإذاعة العراق الحر القوى السياسية كافة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة والالتفات إلى مصلحة المواطن قبل التفكير بالمصالح الحزبية الضيقة.
طالب بأنه تشكيل الحكومة، لحد الآن ماكو أي حكومة، يعني هكذا تشوف هذا الشعب وهذا تشوف الشوارع فارغة، يعني حتى الناس خايفة، يعني خلي بس خلي يحسون بهذا الموقف.
من صارت الانتخابات لحد الآن تقريبا صار شهر وشوية وما افتهمنا أي شيء. نفس الأسطوانة، هذا تعرف ويا هذا وهنا تعرف ويا هذا وهذا راح، وأي قبض ماكو جاي قاعد بيها بس الشعب العراقي. يعني طالب من الحكومة أن يشكلون حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن المستفيد من هذه العملية جاي يصير الآن بس هو الإرهاب غيرها.
الوضع الآن ما يتحمل، الوضع الأمني ما يتحمل، فالمطالبات الآن والغرف المظلمة خلي يكونون أكثر شفافية بطرحهم.
محللون ومراقبون للشأن العراقي ربطوا أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة العراقية بالمباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة، وبحسب المحلل السياسي خميس البدري فإن جميع القوى السياسية من دون استثناء لا تهتم كثيرا بمصلحة الناخب العراقي بقدر اهتمامها بالحصول على مكاسب حزبية وفئوية، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد الساحة العراقية أياما أعنف وأشرس في حال لم يتم الإسراع بتشكيل الحكومة.
عالي الكتل بطياراتها المختلفة الدينية والعلمانية حقيقة تلعب على نفسية المواطن وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن، تارك مصالح الناس على حدة وتبحث عن مصالحها وعن سياسات. إذا وقعوا على هذا المنوال دون أن يحتكموا للعقل والروية الصحيحة، لو ممكن تسوء الأمور وتصاعد وتحصل تفجيرات ويروح ضحية الناس الأبرياء.
ويدعو البدري في حديث لإذاعة العراق الحر القوى السياسية العراقية إلى احترام نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة وفق تلك النتائج، والابتعاد عن المباحثات الدائرة حاليا التي لن تسفر عن تشكيل الحكومة في وقت قريب بحسب تعبيره.
لأجل بهذه القوى وهذه الكتل أن فعلا تحتكم إلى نتائج الانتخابات، وبالتالي تفعل النص الدستوري اللي هو يؤكد دائما على الحصة الأكثر عددا في تشكيل حكومة. اليوم أن حلوثة أي صحيح وسليم إذا كان في نيتهم هي فعلا خدمة العراق وبنظام سياسي ديمقراطي يحاكي الأنظمة السياسية المتقدمة في العالم.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في شأن التفجيرات، حيث اتهمت الحكومة المحلية في كربلاء بعثيين بالتسبب فيها من خلال اختراق الأجهزة الأمنية. التفاصيل من الزميل مصطفى عبد الواحد.
أعلنت الحكومة المحلية بكربلاء أن لديها معلومات حول تورط بعض عناصر الأمن بكربلاء بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها المدينة. وقال نصيف جاسم الخطابي نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء لإذاعة العراق الحر الخميس، قال إن الحكومة المحلية أمهلت القيادات الأمنية مدة شهر للكشف عن العناصر المتورطة بهذه التفجيرات وعن نتائج التحقيقات في التفجيرات السابقة.
وعندما نأتي إلى بعض المعلومات وبعض الأشخاص، نعم هناك معلومات متقطعة وهناك قسم من الأشخاص الموجودين المتهمين بهذا الأمر. نحن أعطينا مهلة للقيادات الأجهزة الأمنية شهر حتى تحسم الأمر وتحدد وتكشف الخلايا الإرهابية في المدينة، وكذلك أردنا مجلس الأمنية أن تكون هناك سلسلة من الإصلاحات والفعاليات. نعم تم هذا الأمر خلال هذه اليومين.
ومنذ اجتماع الثلاثاء الماضي الذي استجوبت فيه الحكومة المحلية القيادات الأمنية وطالبتها بالكشف عن المتورطين خلال مهلة أقصاها شهر، وكربلاء تشهد إجراءات أمنية مشددة لا سيما في وسط المدينة حيث تنتشر بكثافة المفارز الأمنية، كما يتم استخدام الكلاب المدربة وأجهزة كشف المتفجرات بشكل واسع في تفتيش السيارات المركونة على جوانب الطرق. وأكدت قيادة شرطة كربلاء أن إجراءاتها هذه تأتي للحؤول دون أي استهداف جديد لوسط المدينة، لا سيما وأنها تعتقد أن العبوات المستخدمة في التفخيخ هي محلية الصنع وأنها تصنع وسط المدينة ولا تأتي من خارجها، بحسب الناطق الإعلامي لقيادة شرطة كربلاء الرائد على الغانمي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر.
العبوات تكون محلية الصنع، هاي بالإمكان تصنيعها داخل الدور أو داخل أي مكان لأنها من نوع البسيط يعتبر، إلا أن كمياتها الكبيرة هي التي تؤدي إلى قوة الانفجار.
كل الأهداف التي استهدفتها السيارات المفخخة والعبوات الناسفة خلال الأشهر الماضية كانت أهدافا مدنية كسيارات الركاب والمطاعم أو حشود الزوار، ما جعل مواطنين في كربلاء يعتقدون أن هدف التفجيرات لم يكن إلا لإثارة القلق، ورجحوا أن تكون الجهات التي تقف وراء تلك التفجيرات ترمي لحصاد مكاسب سياسية. ويقول الصحفي غانم عبد الزهرة إن بعض الجهات تحاول تخريب عملية سياسية لتوحي بأن الأوضاع قبل 2003 كانت أفضل.
تغضبهم العملية السياسية والعملية الديمقراطية، وهؤلاء لا يريدون العراق خيرا، وبالتالي يحاولون زعزعة الأوضاع الأمنية، وبالتالي الدفع إلى الجهة الأخرى أو الدفع إلى الناس القتلة، وأن البعثين هم القادرين على حفظ الأمين والحنين إلى الماضي. وهذه راح تحقق، ولكن للأسف أنها تستمر ما دام هناك عملية ديمقراطية، لأن الذي لا يؤمن بالعملية الديمقراطية يحاول وضع العصا في دواليب العجلة، وبالتالي لإيقاف هذه العجلة أو تأثير هذه العملية السياسية. لكن العملية تستمر لأنك عملية بدون تضحيات ودماغ، ولن تعود عجلة التاريخ للوراء.
لكن بعض المواطنين وبعض الجهات الإعلامية اتهمت بعض الأحزاب في العملية السياسية بالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها كربلاء أو تلك التي تقع في بغداد من وقت لآخر، ووصفوها بأنها نوع من تصفية الحسابات أو الصراع على السلطة. إلا أن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي رفض تلك الاتهامات ووضع التفجيرات في خانة ما سماه بالابتزاز السياسي.
هو ابتزاز سياسي لعرقلة تشكيل الحكومة وللحصول على مناصب سيادية، وصراحة أولئك الذين يرفعون شعارا أما نحكم العراق أو نحرق العراق هم الذين يقفون وراء التفجيرات، والشعب العراقي واعي جدا لهذا الأمر.
وبغض النظر عن التحليلات والآراء عن أهداف الانفجارات وما يراد منها، تبقى هذه مثار قلق للمواطنين الذين كانوا وما زالوا أهدافا سهلة للجهات التي تقف وراءها. ويدعو مواطنون في كربلاء الجهات الأمنية إلى التعامل مع الخروق الأمنية سواء وقعت وسط المدينة أو في محيطها، باعتبارها أحداثا خطيرة تهدد حياتهم.
احنا عندنا المنطقة الخضراء تعتبر فقط الحرمين الحسين والعباس عليهم والسلام، وباقي المناطق ما يعني يعتبرون غير خرق أمني، وهو بالعكس كل ما يضر المواطن هو يعتبر خرق أمني.
جدير بالإشارة أن كربلاء شهدت منذ منتصف العام الماضي تصاعدا في وتيرة التفجيرات التي تستهدف الأماكن العامة وسيارات نقل الركاب، وقد سقط إثر ذلك المئات من المواطنين بين قتيل وجريح. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فمع الصحف العراقية والزميل محمد قادر.
تناولت جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي خبر بدء أكثر من 200 نائب سابق بترويج معاملات تقاعدهم بعد أن أخفق المرشحون منهم بالفوز في الانتخابات، فيما لم يرشح آخرون أنفسهم لعدة أسباب. وأضافت الصحيفة بأن مبلغ التقاعد الذي سيتقاضاه النائب بعد خدمة استمرت 4 سنوات يقدر ب7 ملايين دينار، فيما يرى متابعون أن إحالة هذا العدد الكبير من النواب إلى التقاعد دون استثمار خبرة البعض منهم تعد نقطة يجب الوقوف عندها ودراستها بجدية من قبل البرلمان الجديد والمسؤولين في الدولة. هذا وتحدثت صحف يوم الخميس البغدادية عن فوز رئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري في الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري يومي الجمعة والسبت الماضيين، ليؤكد عضو الائتلاف الوطني العراقي القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لصحيفة المشرق يؤكد أن هذا الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري يلزم الصدريين فقط ولا يمثل الائتلاف الوطني العراقي. من جهتها نقلت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان ما أفادت به مصادر صحفية من أن الإدارة الأمريكية أرجأت قبول ترشيح سفير عراقي جديد مفضلة انتظار هوية رئيس الحكومة المقبل. وذكرت المصادر أن واشنطن تفضل الانتظار لمعرفة رأي الحكومة المقبلة بالسفير المرشح لشغل المنصب، وهو حاليا صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء نور المالكي، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تحبذ أن يكون السفير العراقي في واشنطن من المقربين لرئيس الحكومة المقبل. وطبعا بحسب الصحيفة الكاتب حسب الله يحيى وفي جريدة الصباح الجديد يشير إلى أن المفهوم الديمقراطي للحكم في العراق لا يعني اختيار القادر والنزيه الكفء كما هو الحق والواقع والمطلوب والمفترض، وإنما هناك مصالح متبادلة وصفقات معدة وتقاسم للكراسي وأمنيات ملحة قيد المداولة والتقسيم والمحاصصة والاتفاق. ومن هنا كما يقول الكاتب ستبقى عملية تشكيل الدولة العراقية برمتها خاضعة لأكثر من عملية كبرى تتجاذبها تيارات مختلفة من الداخل والخارج، ومثل هذا الحال يكشف جيدا زيف معظم الشعارات الانتخابية التي تم الإعلان عنها والدعوة إليها، وطبعا على حد تعبير الكاتب في جريدة الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. الزميل نبيل الحيدري تابع لنا اليوم ما تناولته الصحافة العربية من الشأن العراقي.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء وجولة في عالم الصحف العربية. أبدأ بتصفح الرأي الأردنية ونتوقف عند موضوعها تحت عنوان مخاطر سياسية رئيسية يتعين مراقبتها في العراق. تقول الرأي تلعب المساومات السياسية دورا حاسما في تحديد ما إذا كان باستطاعة العراق الاستفادة من ثروته النفطية الضخمة وإنعاش اقتصاده الراكد والتعافي من سنوات الحرب والعقوبات. وبعد أن تلفت الرأي إلى أن العراق يمتلك ثالث مخزون نفطي في العالم ووقع عقود تطوير مع عدد من شركات النفط العالمية تشير إلى أنه لا يزال منعزلا إلى حد كبير عن الأسواق المالية العالمية، فقبل سنوات قليلة فقط كانت البنوك العراقية منعزلة لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي كانت متاحة لنقل الأموال هي وضعها في حقائب. إلى صحيفة الحياة اللندنية التي نشرت نفي رئيس الوقف الشيعي رفع نقوش عبرية من مرقد ذو الكفل. نقلت الصحيفة عن السيد صالح الحيدري نفيه أن يكون نفذ أعمال صيانة داخل مرقد ذو الكفل التاريخي في بابل، وأكد عدم رفع النقوش العبرية من داخل المرقد، لافتا إلى أن العمل يشمل ترميم مئذنة المرقد فقط. وذكر رئيس الوقف الشيعي في حديثه للحياة أن الوقف يقوم بمشاركة وزارة السياحة والآثار العراقية بأعمال صيانة لمأذنة مرقد ذو الكفل التي هي آيلة للسقوط والانحناء في شكل واضح للعيان. وتشير صحيفة الحياة إلى أن الأمين العام لمنظمة ناحوم ليهود العراق كان بعث برسالة إلى الصحافة يدعو فيها العراقيين لمناشدة وزارة السياحة والآثار والوقف الشيعي بوقف عمليات تهديم قبر النبي حزقيال بحسب ما نقلت الحياة عن دانيال. وإلى صحيفة السفير اللبنانية التي تابعت موضوع شحنة الأدوية غير المطابقة للمواصفات التي أوقفت في ميناء بيروت مؤخرا، فنقلت السفير عن نقيب الصيادلة اللبنانيين زياد نصور قوله أن الجهة المستوردة حاولت منذ حوالي سنة إدخال تلك الأدوية المهربة إلى لبنان من خلال فواتير تشير إلى أنها صابون، لكن الجمارك اكتشفت الموضوع وتم توقيف الحمولة وتفريغها ومنعها من دخول البلاد. ومنذ شهرين والقول لنقيب الصيادلة اللبنانيين تكررت المحاولة وإنما بسيناريو مختلف، إذ دخلت الحمولة إلى المنطقة الحرة في المرفأ على أنها ستنقل عبر الترانزيت إلى العراق. ومع قيام عناصر الجمارك بدوريات التفتيش اكتشفوا الأدوية المستوردة من الباكستان وهي غير صالحة، فتم توقيفها منعا لتصديرها بحسب صحيفة السفير. وأخيرا وتحت عنوان سفير مصر العراقيون دافعوا بأرواحهم عن قنصليتنا، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن شريف كمال شاهين سفير مصر لدى العراق أن سفارته مدينة لضابط الحراس العراقي ورفاقه الذين استشهدوا خلال محاولتهم منع الانتحاري من تفجير السفارة يوم الأحد الماضي بمنعه من التقدم بشكل أكبر نحو المبنى، ما دفعه إلى تفجير حافلته بالقرب منه. ونسبت جريدة القبس إلى السفير شاهين قوله إن دماء هؤلاء الأبطال الزكية لن تضيع هدرا وستعاود القنصلية عملها في أقرب وقت. شكرا لرفقتكم وجولة الصحافة العربية أعزائي المستمعين، للاطلاع على مزيد من التفاصيل زوروا موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org.
مستمعينا الكرام، كنا في جولة في الصحافة العراقية والعربية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سمر نادى جنوني الغزلان وحلى وانا شي طفي لي ناري
ويلي يا ويلي يا محمد
وياخذن قلب ماشي لا يجهن وقت العصاري
ويلي يا ويلي يا محمد
ومشية الغزلان وحلى وانا شي طفي لي ناري
جدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. مجلس محافظة بغداد طلب وزارة المالية بإطلاق الميزانية التكميلية ليتسنى له تمويل مشاريع خدمية مهمة ينتظرها أهالي العاصمة بفارغ الصبر، من بينها مشروع ماء الرصافة الكبير. التفاصيل من سعد كامل.
خلال جلسة أعمال متخصصة ناقشت الواقع الخدمي لمناطق العاصمة، صوت أعضاء مجلس محافظة بغداد على إطلاق 250 مليار دينار عراقي من أموال خطة تنمية الأقاليم، خصصت لتمويل مشاريع مستمرة تنفذها أمانة بغداد في مجال مياه الشرب والمجاري والطرق والجسور. رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أكد بأن تلك التخصيصات جاءت كدفعة أولية قابلة للزيادة بعد تقييم ومراقبة أداء الجهات التنفيذية في أمانة بغداد ومدى التزامها بنسب الإنجاز والمواصفات النوعية للإنتاج في تلك المشاريع.
تبادلنا الآراء والأفكار على كيفية صرف الأموال لعام 2010 على المشاريع المستمرة. خطة طموحة لأمانة بغداد تحتاج إلى مبلغ من أموال تنمية الأقاليم، خصصنا 250 مليار، اعتبرنا هذا المبلغ هو موافقة أولية، وإذا ما احتاجت أمانة بغداد وبعد سيطرتها على هذا المبلغ وصرفه وتحويله على مشاريع حقيقية على الأرض، إذا اقتضت الضرورة أن نصرف مبلغ آخر لأمانة بغداد سوف نسعى نحن مع أمانة بغداد لاستحصال موافقة.
تلك المبالغ التي خصصها مجلس محافظة بغداد من أموال تنمية الأقاليم لا تمثل الاحتياج الحقيقي لسد نفقات وتكاليف المشاريع الخدمية المستمرة والمتعاقد عليها، وخصوصا في مجال مياه الشرب، ذلك ما أوضحه الوكيل الفني لأمانة بغداد إبراهيم مصطفى حسين.
الرقم اللي حصلنا عليه يعني لحد ما قليل يغطي جزء من المتطلبات، أعتقد راح نعيد النظر به مرة أخرى بإنجازاتنا. احنا طموحنا كان في البداية إلى رقم كبير اللي هو أكثر من 1,000 مليار، نعرف أنه الوضع الموازنة انخفضت، وصلنا إلى رقم محدد اللي هو 250 مليار اللي أعتقد ما يكفي حتى مشاريعنا المستمرة السابقة في مشاريع في مجالات المي ومشاريع المجاري ومشاريع الإكساء ومختلف الأعمال البلدية. هذه المشاريع مستمرة من سنين سابقة، توفير الأموال ضروري إلها، بدون توفير الأموال يجوز توقف.
أكيد أمانة بغداد لديها التزامات مع
هذا الرقم، ماذا سيجعل أمانة بغداد في موقف؟
ويا الأخوان اتفقنا أنه نعيد تقييم الحالة مرة أخرى بعد أشهر قليلة، فوصلنا بالأخير إلى 370 مليار اللي هو الرقم المحدد للمشاريع المستمرة فقط وليس مشاريع جديدة واستحداث. أكثر الحصة هي لدوائر الماء.
ضعف التخصيصات المالية المرصودة للعاصمة بغداد ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2010 والتي اقتربت مبالغها من 625 مليار دينار عراقي أثر وبشكل كبير حتى على التخطيط المستقبلي لمشاريع خدمية، بعد أن أصيب المستمر منها بالتعطيل والتلكؤ بفعل قلة التخصيصات المالية، بحسب ما أوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في أمانة بغداد الدكتور سعيد جاسم محسن.
الحقيقة يعني خطط أمانة بغداد كانت في بداية العام تتجاوز 1 تريليون دينار عراقي فيما يخص تنمية الأقاليم، تم تخفيض المبلغ إلى 250 مليار دينار عراقي للسنة الثانية على التوالي، لم نستحدث أي مشروع جديد، وهذا يأثر على خططنا اللي إحنا كنا واضعين الخطة الخمسية الطموحة للنهوض بالعاصمة خلال 4 سنوات. أعتقد أنه يعني تأثرت سلبا وإلى درجة كبيرة بمستوى التخصيصات. بالضبط إحنا دنسد مستحقات الدفع فقط.
من جهته رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس المحافظة جاسم الساعدي طالب وزارة المالية الإسراع بإطلاق الميزانية التكميلية ليتسنى تمويل مشاريع خدمية مهمة ينتظرها أهالي العاصمة بفارغ الصبر.
نأمل من وزارة المالية إطلاق الميزانية التكميلية لإكمال ما تبقى من المبالغ إلى أمانة بغداد لكي لا تتوقف هذه المشاريع المستمرة. من هذه المشاريع مشروع رصافة العملاق ماء صافي، سوف يخدم مدينة بغداد وخاصة الجانب الرصافة، ولا توجد هناك شحة حتى عام 2030.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محافظة ذي قار هناك إقبال متزايد على شراء الورود والأشجار كما جاء في تقرير الزميل مهدي الحسناوي.
يعتبر فصل الربيع من أهم الفصول الملائمة للزراعة، ففي هذا الفصل تبدأ العوائل الذيقارية بزراعة مختلف الأشجار لحدائقها المنزلية. البعض من المواطنين من يفضل زراعة الأشجار المثمرة كالرمان والتين والبرتقال، أما البعض الآخر من المواطنين فيفضل زراعة الورود الملونة والأسهار لأنها تترك آثار إيجابية على الروح البشرية كما يقول هذا المواطن.
طبيعة الإنسان يميل للخضار، يميل للورود، يميل للأجواء الهادئة. فالمواطن العراقي يعني في الآونة الأخيرة يعني بعد السقوط وبعد تغييبه وبعد تحويل بلد السواد إلى بلد الصحراء بدأ يلتجئ بالفترة الأخيرة إلى المشاتل ويشتري الورود ويشتري الشتلات التي جاءت من الخارج، يعني أنواع الشتلات لم يكن يراها العراقي، فبدأ يزرع، يعني صار عنده ثقافة الزراعة.
وبالرغم من قلة أيام فصل الربيع في المناطق الجنوبية إلا أن المواطن الذكاري ينتظر هذه الأيام للقيام بزراعة مختلف الأشجار والورود كما يقول الطالب الجامعي عقيل الموسوي.
بعد تغيير النظام وبعد رفع المستوى المعاشي الاقتصادي للفرد العراقي بدأ المواطن العراقي يتجه نحو زراعة الورود واقتناها والأعمال الكماليات بالبيت بعد ما كان مضطر فقط يعني عمله وقوته يعني لتوفير قوته اليومي، إلى أن لا اتجهت إلى كم شغلات جمالية بالبيت مثل الورود، المسريات، التحفيات. الآن يعني إحنا نشهد اللي يبيعون بها ورود الآن بضاعتهم رائجة يعني أكثر من قبل.
المهندس الزراعي أحمد فريد علل إقبال المواطنين خلال السنوات الأخيرة على شراء الورود والأزهار الملونة بسبب انتعاش دخل الفرد العراقي على حد قوله.
في الحقيقة كما ترون احنا الآن في موسم الربيع، وهذا موسم الربيع ولو انه يعني في منطقة جنوبية يعني ما يدوم لأيام، لكن احنا نحب ان نشتري دائما في هذا الموسم هاي الفترة، نشتري الزهور الملونة، طبعا نشتري بعض الشتلات اللي تزين البيت. في الحقيقة هذا الموضوع دابنا عليه كل سنة بعد السقوط، لأن الحالة المادية نوعا ما بخرت تتحسن، فاحنا نفكر لقضايا تجميلية في البيت من ضمنها هذا.
البعض من أصحاب المشاتل أشاروا بأن هناك إقبال متزايد من قبل المواطنين خلال هذا العام لشراء الأشجار والورود مقارنة بالأعوام السابقة، كما يقول صاحب مشتل الزهور أنور طالب.
يعتبر هذا الفصل هو أفضل الفصول للزراعة، تتراوح الأشجار المزروعة بين الأشجار المثمرة وأشجار الزينة. بعض الناس يقبل على أشجار الزينة والأشياء الجمالية، وبعض الناس يحب الأشجار المثمرة لكن بالمناسبة يعني هاي الفترة اللي يكون بيتفتح الأشجار هم حافز آخر للمواطن على الشيء يعني شراء الورود وغيرها. توسع المدينة والأبنية الجديدة ودوائر الدولة وكذلك البيوت الجديدة وكذا صار إقبال يعني على الأشجار أكثر من الفترات السابقة.
أخبر المواطن الذكاري على شراء الشتلات بماذا تعللنه كأصحاب مشاتل؟
يعني ربما نقول بأنه شوية ارتفاع الجانب مو الذوقي، لكن نقول قام الإنسان يهتم بالأشياء الكمالية أكثر من قبل اهتمام بالأشياء الضرورية الأكل وغيرها، صارت مناسبة أخرى للزراعة وغيرها، وهكذا صارت عندنا أنه يعني في الصنف آخر من الأشجار هي أشجار الشوارع وكذا وشي. وحتى المواطن نفسه من يجي يقول لي أريد الشجرة المزروعة بالشارع.
إذن استيرادكم لهكذا أشتلات لهكذا ورود من أي مكان من أي منطقة؟
يعني أكثر شيء بغداد، وبالفترة الأخيرة بالمناسبة سمعنا أنه نعرف بأنه البصرة أيضا بدت بها مشاتل ضخمة وصار أقبال على أشجار السنادين وغيرها. المهم لكن بعض الأنواع اللي بقت يعني محصورة في مناطق يعني ولو نقول بعيدة لكن هي في ديالة وبالفلوجة، خاصة أشجار الحمضيات وغيرها والرمان والثيل أو ساحات الخضر.
يعني أزرع هكذا أشجار الحمضيات في محافظتك؟
أشجار الحمضيات يعني كما يعرف التاريخ بأنه أحد الضباط جيش البريطاني تفاجأ في محافظة البصرة 1920، يعني بشوف دخول القوات البريطانية للعراق يقول شفت أشجار البرتقال والرمان والموز وغيرها في محافظة البصرة. عموما هاي أشجار الحمضيات تحب أنه مكان رطب ومكان يعني غير مشمس تماما مثل شمسنا القوية، فكانوا يزرعوها تحت أشجار النخيل.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
لك يوم تعثر يجي لك يوم تعثر بعد ما ربك انطار عليكم تتكبر يهجن حالك بصار طير الجان تقدر بعد ما ربك انطار عليكم تتكبر يهجن حالك بصار طير الجان تقدر
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فقد حان موعد برنامج المجلة الثقافية الذي يعده ويقدمه الزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، ونحن نلتقيكم مجددا في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع سيركز على انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب التي أجريت مؤخرا بعد انتظار طويل، كما سيتضمن العدد أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة، ومرحبا بكم إلى كل ذلك.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من وسط، حيث تم إقرار إقامة مهرجان المتنبي الشعري للعام 2010، حتى لو اعتذرت وزارة الثقافة عن إقامته كما حصل في العام الماضي. وتم تحديد شهر أيار المقبل موعدا أوليا لإقامة المهرجان، فيما ذكر مسؤول محلي أن لجنة عليا شكلت لتنظيم المهرجان برئاسة محافظ واسط. وقال معاون محافظ واسط للشؤون الثقافية حيدر جاسم محمد أن المحافظة قررت إقامة مهرجان المتنبي الشعري هذا العام برعايتها في حال اعتذرت وزارة الثقافة عن إقامته، وذلك من خلال التنسيق مع مجلس المحافظة ورئاسة جامعة واسط واتحاد الأدباء في المحافظة مع تحمل كافة تكاليفه. وأوضح محمد أن هذا القرار اتخذ على خلفية إهمال الوزارة للمهرجان في العام الماضي وعدم إدراجه ضمن خطتها بالنسبة للمهرجانات خلال السنة الحالية، ما يعني أنه لن يقام للسنة الثانية على التوالي. وأشار معاون محافظ واسط للشؤون الثقافية إلى أن لجنة عليا برئاسته شكلت لهذا الغرض وضمت عددا من المختصين وذوي الشأن من أبناء المحافظة لتقوم بالتهيئة والإعداد للمهرجان بعد أن حدد موعد أولي لإقامته خلال شهر أيار المقبل. اختتمت في محافظة كركوك فعاليات مهرجان الفيلم السينمائي القصير بتكريم أعمال سينمائية مشاركة في المهرجان. وقال مدير عام دائرة الفنون والثقافة في وزارة الشباب والرياضة فائز العبيدي أن المهرجان السينمائي الثالث للأفلام القصيرة اختتم فعالياته على قاعة مركز الشباب ورياضة كركوك، وتم تكريم وتقييم الأعمال بحضور عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالسينما، مبينا أن أعمال المهرجان الثالث الذي شاركت فيه 17 مديرية تم تقييمها من قبل لجنة متخصصة بالشأن السينمائي العراقي، وهي ضمن
اهتمام وزارة الشباب والرياضة. وأضاف العبيدي أن الأعمال المشاركة تناولت موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة، فضلا عن قضايا وهموم المجتمع العراقي الراهنة. وعن الأعمال التي فازت، قال العبيدي أن أفضل فكرة فازت بها محافظة ديالى عن فيلم بدمائنا نختار العراق، وجاء فيلم هم أملنا لمحافظة بابل بالمركز الأول. وعن أفضل إخراج، بيّن العبيدي أن المسابقة أسفرت عن فوز فيلم المصير لمحافظة ميسان أولا، وفيلم سلم الهاوية لمحافظة الديوانية بالمركز الثاني، وفيلم فاصلة لمحافظة المثنى بالمركز الثالث. أما عن أفضل عمل متكامل ففازت به محافظة النجف عن فيلم من الذي ينتظر. يذكر أن مدينة كركوك أعلنت عاصمة للثقافة العراقية للعام الحالي 2010، وتقوم مديرية شباب ورياضة المحافظة وعلى فترات مختلفة بتنظيم أنشطة ثقافية ومهرجانات بمشاركة عموم المحافظات العراقية. أعلنت محافظة بابل عن وضع خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية للمساهمة في تطوير اقتصادها المحلي، فيما أكدت قيادة شرطة بابل أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تهيئة الأجواء الأمنية المناسبة للسياح. وقال محافظ بابل سلمان الزرقاني في حديث له أن إدارة المحافظة وضعت خلال المؤتمر الفصلي الأول الذي عقدته بحضور مدراء الدوائر الخدمية والأمنية خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية اعتمادا على مواردها المحلية، مبينا أن تطوير السياحة سيساهم في تنمية الواقع الاقتصادي في المحافظة. وكانت محافظة بابل وقعت العام الماضي 2009 مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة اليونسكو تقضي بإعادة إدراج آثار المحافظة ضمن لائحة التراث العالمي، بعد إجراء المنظمة عمليات الترميم والصيانة اللازمة للمواقع الأثرية. وذكر الزرقاني أن عملية تطوير المواقع السياحية ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى قصيرة الأمد وتتضمن الاهتمام بواقع المدينة الجمالي وتقديم الخدمات للسائحين وتوفير الحماية الأمنية لهم، والمرحلة الثانية طويلة الأمد وسيتم تنفيذها في حال توفرت الميزانية الملائمة لها نظرا للمبالغ المرتفعة التي تحتاجها. ومعروف أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة تضم عدة مواقع أثرية، منها موقع مدينة بابل الأثرية على مسافة 4 كيلومترات شمال المدينة، وبورسيبا 15 كيلومترا جنوب المدينة، ومواقع أخرى متعددة.
يا الجمالك سومري ويا الجمالك سومري ونظرات عينك شوفك عيني ويلي شوفك عيني وعليك شموعك بدينا بدينا الجمالك سمري يا جمالك سمري نظرات عينك بابلي.
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية اليوم ستكون مع حدث هام انتظره الوسط الثقافي والأدبي طويلا، وهو انتخابات اتحاد كتاب وأدباء العراق التي أجريت يوم السبت 3 من الشهر الحالي بعد جدل وانتظار طويلين. ففي فندق الميريديان ومنذ ساعات الصباح الأولى أخذ الأدباء والكتاب من مختلف المحافظات العراقية يتقاطرون للمشاركة في انتخابات الاتحاد التي تأخرت كثيرا عن الموعد المفترض لإجراء رأيها قبل أعوام، إذ كانت الهيئة التنفيذية للاتحاد تبرر ذلك بعدم وجود المخصصات المالية والشروط الملائمة لإنجاز الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يكن يقنع المعترضين على تلك الهيئة. تجمع الأدباء في إحدى قاعات الفندق الكبيرة وقد بلغ عددهم المئات، جاءوا من محافظات العراق المختلفة. الأديب والإعلامي عبد الجبار العتابي يصف مشاعره ومشاعر الكتاب الآخرين قبيل إجراء الانتخابات، حيث يقول أن هذه الانتخابات مفصلية بالنسبة للأدباء والكتاب العراقيين بعد إنشاب الانتخابات الأولى الكثير من اللغط والمشاكل.
هذه الانتخابات تعد مفصلية بالنسبة للأدباء العراقيين بعد أن شاب الانتخابات السابقة كثيرة من اللغط والكثير من المشاكل والمشاكل التي ادت إلى الاتحاد العربي الذي كان الاتحاد الأدباء العرب الذي كان يطالب دائما بإجراء انتخابات، وها هم الأدباء العراقيين اليوم يجتمعون لإجراء هذه الانتخابات لانتخاب ممثليهم. وأتمنى أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة بالفعل، وأن يتمكن الأدباء من انتخاب الشخصيات المبدعين الذي يجدون أنهم مبدعين حقا.
ابتدأت مراسيم الانتخابات بقراءة التقارير الإدارية والثقافية والمالية التي أدلى بها أعضاء الهيئة التنفيذية السابقة، أعقبتها تعقيبات ومداخلات من عدد من الأدباء الحاضرين. بعضهم هاجم الهيئة التنفيذية السابقة بقوة آخذا عليها انفرادها بالقرارات وتهميشها للمجلس المركزي السابق وخروجها على قراراته، وأن الهيئة السابقة لم تنجح في تمثيل الأدباء العراقيين بشكل حقيقي، مثل مداخلة الشاعر نوفل أبو رغيف والشاعر كريم الغدل وغيرها، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التوتر والمجاذبات داخل القاعة، لا سيما أن بعض المداخلات كانت بصوت عال ونبرة حادة. الشاعر والناقد جمال الهاشمي رئيس اتحاد الأدباء في ميسان رأى أن هذه المداخلات متشنجة ولم تكن موضوعية، وكانت تدخل في باب الدعاية الانتخابية للمتحدثين.
أكو حرية بالكلام وأكو ديمقراطية وأجواء ديمقراطية، ونحن مثقفون وأدباء، لكن بعض الطروحات تبتعد عن المهنيين. نحن مهنيون، انتمائنا للاتحاد الأدباء انتماء مهني، ويجب أن ندافع عن مهنيتنا وعن طروحاتنا بطريقة سليمة، لا بطريقة التسقيط بطريقة لا تليق، وبطريقة للأسف أكون بعض الزملاء كانوا موتورين بطروحاتهم، وبعضهم وكأنما يعني حتى وأن أخطاء الوزارة أو أخطاء السلطة الموجودة كوزارة الثقافة أو الحكومة تجاه اتحاد الأدباء تجميد أمواله، هذه كلها ما يحملوها للحكومة ولا السلطة، يحملوها على المكتب التنفيذي.
ولكن المعترضين على عمل المكتب التنفيذي السابق لهم رأي آخر، فالشاعر حسن عبد راضي وهو من المعترضين الأساسيين على عمل هذا المكتب طوال الأعوام الماضية يعتقد أن كل الانتقادات التي وجهت إلى القائمين على الاتحاد ملاحظات صحيحة، وأن هناك كثيرا غيرها لم يقل.
أعتقد الكثير منها صحيح ويقع في الصميم من الحقيقة. كل هذه الانتقادات لاحظناها وتابعناها وسجلناها على أداء الاتحاد طوال 7 سنوات من عمره. والغريب أنه الاتحاد، يعني نحن اليوم نعقد، يعني اليوم في 2010 نعقد المؤتمر العام بنفس النظام الداخلي الذي أقر سنة 80، يعني شيء غريب أنه خلال 7 سنوات لم ينجحوا حتى في إقرار مسودة نظام داخلي.
ألا تعتقد أن البعض فيها مبالغة أو تحامل؟
أبداً، وهذا ليس أيضا تحاملا من يرجو أن لا يفهم بهذه الطريقة. كل الملاحظات، يعني هناك الكثير من الملاحظات التي لم تقل، والاتحاد دأب على فهم كل الملاحظات والانتقادات على أنها عدوان موجه إلى الأخوة الذين يقودونه.
ووسط هذا الجو بدأ إجراء الانتخابات التي استغرقت ساعات طويلة بحكم العدد الكبير الذي حضر من الأدباء والكتاب الذين وقفوا في طوابير طويلة بانتظار استلام الاستمارات الخاصة بالانتخابات، حيث كان المطلوب تأشير أسماء 30 أديبا من أصل 109 مرشحين، على أن يكون بين هؤلاء المنتخبين 5 أسماء على نظام الكوتا من أدباء الكرد والتركمان والمسيحيين. عضو الهيئة التحضيرية للانتخابات سعد محمد رحيم قال أن الهيئة التي باشرت عملها بالإعداد للانتخابات منذ 3 أشهر نجحت في مهمتها.
عندما بدأنا عملنا قبل 3 أشهر كان هناك وزارة المجتمع المدني وكذلك المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء، بالإضافة إلى وزارة العدل اللي حضرت بشخصية القاضي، وأيضا أخواننا الأدباء ساهموا إلى حد كبير في دعم هذه العملية الانتخابية اللي أظن هي الأنجح في تاريخ الاتحاد منذ 20 سنة.
عمليات الفرز والعد التي أعقبت الإدلاء بالأصوات استمرت حتى وقت متأخر من مساء السبت واستؤنفت في صباح يوم الأحد، ولم تظهر النتائج التي ستنشر لاحقا حتى لحظة إعداد هذا العدد من البرنامج.
ولي وردة في حدائق بابي لي شاعر في بوي ولي
ومع انتخابات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ننهي معكم مستمعين الكرام عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraqu@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.